بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا بحمد الله تعالى في البحث السابق من مسألة حجية ظواهر القرآن الكريم، ولكن تبقى عندنا مسألة، وهي أنه كيف تقتنص هذه الظواهر من القرآن الكريم؟ ما هي الطريقة التي اتبعها القرآن لاقتناص ظواهره؟ هذا ما يشير إليه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في مقدمة الكتاب، أنه عندما نقرأ آية واحدة من القرآن، هل يكفي أن نقول أن مراد الله ذلك؟ أو أنه لا بد أن ننظر إلى جميع الآيات الأخرى المرتبطة بتلك الآية حتى نقتنص من مجموع تلك الآيات المراد الحقيقي لله سبحانه وتعالى. بعبارة أخرى، نحن في السير العقلائية إذا تكلم المتكلم بجملة وسكت نحن نقتنص المراد منه. أما في القرآن، هل أن المتبع هذا أو أن جميع القرآن بمنزلة كلام واحد؟ هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، عندما نتعرف المنهج التفسيري الذي اتبعه لتفسير القرآن الكريم، سيتبين لنا بإذن الله تعالى بأنه صحيح أن ظواهر القرآن حجة، ولكن القرآن جميعه بمنزلة كلام واحد، فلا بد أن يفسر بعضه بعضا كما سيتبين في المنهج الذي اتبعه العلامة لتفسير القرآن. وعدنا الأخوة بالأمس بأنه نقرأ بعض المقاطع من كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لبيان أن ظواهر القرآن ليست مختصة بطبقة دون طبقة، وإنما هي لجميع من يؤمن بالقرآن. لعلنا نطيل في قراءة الكلمات، ولكنه أريد أن أبين من خلال قراءة هذه الكلمات أو بعض هذه الكلمات التي صدرت من إمام الموحدين أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أن هناك تأكيدا من قبل أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام على أن القرآن حي إلى قيام الساعة، لا أنه ميت. أولئك الذين أسقطوا حجية ظواهر القرآن، هؤلاء حكموا بموت القرآن من حيث لا يشعرون، لأنه كتاب فقط يستفاد منه للترتيل لتحصيل الثواب، وإلا شيء آخر لا يمكن الاستفادة من معارف القرآن، من عبر القرآن، من قصص القرآن، من حلال وحرام القرآن، لا يمكن الاستفادة منه، وخصوصا في زمن الغيبة الذي أيدينا أيضا قاصرة عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هسه نحن لو كنا في عصر الحضور كنا نقول أيدينا قصرت عن القرآن، ولكن المعصوم موجود نرجع إليه ليبين لنا الآية، ولكنه ماذا نفعل ونحن نعيش زمن الغيبة، فأيدينا قاصرة عن الآخر عترة الطاهرة، فإذا سقط القرآن أيضا عن الحجية عند ذلك معناه أن الطريقين أو أن القرآن والعترة اللذين عبر عنهما رسول الأعظم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، لا القرآن بأيدينا لعدم حجية ظواهره، ولا المعصوم يمكن الوصول إليه باعتبار غيبة. لعد كيف النجاة من الضلالة؟ ما هو الطريق للنجاة من الضلال؟ فلهذا تجد أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في زمن الغيبة جعلوا لنا القرآن هو المحور، قالوا اعرضوا كلامنا على القرآن. فلهذا تجدون في هذه البيانات الشريفة الصادرة من الإمام أمير المؤمنين هذا التأكيد الواضح على القرآن والتمسك بحبل القرآن والتمسك بظواهر القرآن والعمل بما جاء. هذا ليس جزاف لأنهم يعلمون أنه ماذا سيحدث في زماننا. أقرأ بعض هذه المقاطع وكنت أطيل، ولكنه مهمة لابد الإخوة يريدون أن الإمام كيف أكد على هذه المسألة. من هذه الخطب: وكتاب الله بين أظهركم ناطق لا يعيا لسانه. فدوا جيدا إلى التعابير. خب إذا كان ناطق ولا أفهمه فائدة منه، ينطق لكن أنت لا تفهم لسانه، يوجد فائدة بعد من نطق أو لا توجد فائدة؟ يحقق الغرض أو لا يحقق الغرض؟ ناطق لا يعيا لسانه، وبيت لا تدم أركانه، وعز لا تهزم أعوانه، كتاب الله تبصرون به. بصر الإنسان، بصر مؤمن القرآن الكريم. خب إذا لم يكن ظواهره حجة، هل يمكن أن يكون نظرا للإنسان بعد؟ يمكن أن يعطي الإنسان بصرا وبصيرا؟ وتنطقون به وتمعون به ويمر بعضه ببعض. هذا المنهج الذي سيتبعه السيد العلامة بعد ذلك، يقول نحن نفسر القرآن على هذا الأساس، على أساس أن بعضه ناطق ببعض وينطق به ببعض ويشهد بعض على بعض، ولا يختلف في الله ولا يخالف بصاحبه عن الله. فالله الله أيها الناس، مو أئمة أهل البيت، مو العترة، ولو كان المخصوص به العترة بعد لا معنى. الله الله أيها الناس، فالله الله أيها الناس، في استحقكم من كتابه واستودعكم من حقوقه، فإن الله سبحانه لم يخلق عبثا. ولو كان القرآن، هذا معناه أنه فيما استحفظكم من به، يعني تقرؤونه على القبور، هذا بعد استحفظكم، تؤدون الأمانة كيف؟ بأن ترتبوه على القبور للثواب، عندما يموت أيتكم تقرؤون له الفاتحة. هو الاستحفاظ، هذا حفظ الأمانة. هكذا مقطع من خطبة، خطبة أخرى. الخطبة مولانا الخطبة 86 أو 85 على اختلاف النسخ الموجودة لنهج البلاغة. الخطبة الأخرى: فانظر أيها السائل فيما دلك القرآن عليه من صفته، فتم به واستضئ بهدايته. يعني أن القرآن إمام أو ليس إمام؟ نعم إمام، وأنت المأمون. قم إذا لم تكن ظواهره حجة، هو الإمام عاد أو ليس بإمام؟ ليس بإمام، فيمكن أن تأتم به وأن تستضيء به. إذا لم يكن القرآن بيانا وتبيانا ونورا، ما هو النور؟ ما هو النور؟ هذا النور الحسي عليا، ما هو؟ هو الظاهر بنفسه والمظهر لغيره. الآن يقول أنا نور ظاهر بنفسي ومظهر لغيري، مو فقط ومظهر لغيري، ومفرق فرقان بين الحق والباطل، ومن يتق الله يجعل له فرقانا. فرقان. خب سقط القرآن عن جيه بعد، يمكن أن يكون نور، يمكن أن يكون بيان، يمكن أن يكون تبيان. فلهذا سيد العلامة رحمة الله تعالى في أول هذه المقدمة الشريفة لكتاب الميزان يقولها وهو متأسف، يقول: ولازم ذلك، يعني إذا سقط القرآن عن الاعتبار، أن يكون القرآن الذي يعرف نفسه بأنه هدى للعالمين ونور مبين وتبيان لكل شيء، أن يكون مهديا إليه بغيره. بعد أن كان مهديا إليه نفسه هاديا لشيء، الآن بيّن بعد هو مهدي إليه بنفسه وبغيره، الغير لابد أن يهدي إليه، ومستنيرا بغيره ومبينا بغيره. فما هذا الغير وما هو شأنه؟ آخر هذا الغير من هو الذي يستطيع أن يكون مبينا للقرآن؟ إذا من لم يستطع القرآن أن يكون مبينا لمعرف نفسه، فكيف يستطيع الغير أن يهدي أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى؟ وهذا القرآن بعد هو لا يهدي، يهدي هو، يهدي أو غير لابد يهدي إليه. قال: وبماذا يهدي إليه؟ ذاك الغير من هو أصلا وما شأنه وبماذا يهدي إليه؟ وما هو المرجع والملجأ إذا اختلف فيه، يعني ذلك الغير ذا اختلفنا فيه. متقولون المهدي الهادي اليه هو من؟ ها؟ الغير، والغير هو من؟ عترة. يقول خب اذا وقع الاخت في العترة ماذا نفعل بقى؟ وما هو المرجع والملجأ اذا اختلف فيه؟ ثم الله تعالى علي وقد اختلف واشتد الخلاف. خب عند ذلك بعد قرآن هذا وضع، العترة الطاهرة اللي امر النبي الاعظم بالتمسك هذا وضعها، بعد اكو نجاة من الضلالة لو ما اكو نجاة من الضلالة؟ فلهذا قال فانظر ايها السائل فما دلك القرآن عليه من صفته فأتم به واستضئ بنور هدايته، وما كلفك الشيطان علمه مما ليس في الكتاب عليك فرضه ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى أثره، فكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. هذول اللي يدورون ماكو، هذول التسبيحات اللي يأخذون من هنا وهناك، الإمام سلام الله عليه بكل وضوح يجيبهم، يقول وما كلفك الشيطان عليه، يقول لأنه ما من طريق يوصلكم إلى الله، احنا بينا لو ما بينا، ها؟ وما من شيء يبعدكم عن الله، نحن نهيناكم أو لم ننهكم، إذا ما زاد على ذلك فهو تكليف الشيطان. وما كلفك الشيطان عليه مما ليس في الكتاب عليك فرضه ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الهدى أثره، فكل علمه إلى الله سبحانه فإن ذلك منتهى حق الله عليك. خب إذا القرآن ليس حجة، ما معنى مما ليس في الكتاب عليك فرضه؟ شنو أنا أستطيع أن أرجع إلى الكتاب حتى أعرف ماذا افترض عليه وماذا لم يفترض؟ يمكنني أو لا يمكن؟ فلا معنى لهذا الكلام. هذه في الخطبة رقم 90 أو 91. وفي مقال آخر له عليه أفضل صلوات المصلين فإن وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب. هذه كل الجمل لا معنى له. هسه هذا الجملة الأولى فإنه وتعلموا القرآن اقرأوه، هذا لا ما يلازم حجية الظواهر، ولكن وتفقهوا فيه خذوا معارفة. قلنا فيما سبق مرارا بأن الفقه بحسب الاصطلاح القرآني والروائي مو مراد الفقه الاصطلاحي، وإنما تعلموا معارف الدين ليتفقهوا في الدين، يعني ليأخذوا معارف الدين أعم من أن تكون مرتبطة بالأحكام أو الأخلاق أو العقائد. واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم وهو عند الله ألوم. عجيب مولانا، هذه بيان مسؤولية العالم، عجيب هذه الكلمات سلام الله عليه. سهل اليوم احنا كم يوم نرتزق بعلومنا معارفنا نرتزق به، ولكنه تنتهي في النتيجة، كل آت قريب، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم وهو عند الله ألوم. هاي الخطبة 110 أو 109. ثم الإمام سلام الله عليه في خطبة أخرى يشير إلى بعض حوادث آخر الزمان، التفتوا جيدا لهذه العبارات، قال وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب. الله أكبر، انتوا انظروا الى حوزاتنا العلمية، بينك وبين الله اللي يدرس الان تفسير له وزن علمي في الحوزات العلمية، لو يدرس فقه طهارة له وزن علمي في الحوزات العلمية، شنو تفهمون انتم؟ التفسير الى الان انتو بينك وبين الله لو تعارض عندك مع درس فقه واصول، تقدم الفقه والاصول لا تقدم التفسير. انت هسه في الحوزة شو تسوون؟ ها درس جنبي احسن، دروس تكميلية صارت ثانوية يعني، صارت ما صارت مهمة. اساسا كثير يستغرب انه التفسير ندرس، شنو معنى التفسير ندرس؟ ولكن كتاب الطهارة يدرس 10 سنوات يا مولاي. تعريف علم الاصول اللي هو لا آية ولا رواية ولا ابدا فرد شيء من عندياتنا مولا. ايش قد تقضي من عمرك في تعريف علم الاصول؟ بينك وبين الله احسبهن المعالم واصول المظفر وكفاية وبحث خارج، تشوف سنة انت وين كنت تبحث؟ سنة من عمرك العلمي وين كنت تبحث فقط في تعريف علم الاصول؟ هسا آية اكو، رواية اكو، استحباب اكو، شنو اكو؟ فلهذا يقول: وليس عند اهل ذلك الزمان سلعة ابور من الكتاب. اذا تلي حق تلاوته، وحق تلاوته بعد ان يعمل به، والا حق تلاوته مو معنى انه تقرأ تجويديا، وها مو حق تلاوته، حق تلاوته يعني فقط تجود انت، حق تلاوته أن يترتب عليه الأثر، وإلا إذا لم يترتب عليه الأثر فقط تلاوة. ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه، ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر، فقد نبذ الكتاب حملته. هم نفس الذين يدعون أنهم حاملين للكتاب، هم ماذا؟ نبذوه وراء ظهورهم. هذه نبذوه وراء ظهورهم كناية عن ماذا؟ يعني لزموا الكتاب هيك وراهم، خلوه هيك، تركوا العمل به، لم يعتنوا به. لماذا لم يعتنوا؟ بطبيعة الحال واحد اللي يسقط القرآن عن الحجية بعد يمكنه أن يعمل بالقرآن؟ ها؟ لا مجال، لأن من جهة يسقط العمل بالقرآن، ظواهر القرآن، ومن جهة يقول أنا عامل بالقرآن. أنت بعد عامل بالرواية مو بالقرآن، شنو علاقتك بالقرآن؟ طبعا خلوا في ذهنكم، أنا أقول عندما يترك العمل بالقرآن يعمل بالرواية، يعني ما يقال أنها رواية، وإلا لو ثبت أنها رواية جزما من المعصوم تبا لمن يخالف ذلك. لكن ما يدعى انها رواية، وإلا هاي الموجودة بأيدينا ان شاء الله في المقدمة الثانية عندما نبحث سنبين بأنه اذا وردت رواية وجزمنا انها رواية المعصوم لا اشكال ولا ريب في وجوب العمل بها وفي تفسير الآية على اساسها. وانما كلامنا اين؟ كلامنا في الرواية التي خبر الواحد يقول انها صدرت عن المعصوم، وخبر الواحد يقين لو ظن. ها؟ بحثنا هنا احنا. فلهذا انا قلت في مقدمة الحديث ده نتكلم اين؟ في زمن الغيبة لا في زمن الحضور. قال: فقد نبذ الكتاب حملته وتناساه وحفظته، فالكتاب يومئذ واهله طريدان منفيان. عجيب ها. طبعا الان لعله انتم تجدون فتسوق لا بأس به للقرآن ولمعارف القرآن، ولكنه عندما ترجعون الى السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، انا لا بأس انقل هاي العبارة عن السيد العلامة. السيد العلامة يقول: عندما جئت الى الحوزات العلمية كان هذا الوضع موجود، الى حوزة قومي طبعا، فما بالك بغيرها. نجدها ام لا؟ طباطبائي عن نفسه انه عندما استقر بي المقام في مدينة قم المقدسة، أخذت بمطالعة المناهج الدراسية والمواد التي تدرس فيها، فوجدت أنها لا تستجيب لجميع احتياجات المجتمع الإسلامي الفكرية والعقائدية والعملية، وأحسست أن مسؤولية الشرعية هي القيام بهذه الوظيفة، وكان أهم تلك النواقص في الحوزة العلمية ترتبط بتفسير القرآن الكريم والأبحاث العقلية. وعلى هذا الأساس بدأت تدريس هاتين المادتين، مع أني كنت على بينة أن الجو العلمي الذي يحكم الحوزة في ذلك الزمان كان ينظر إلى من يهتم بهذه الأبحاث وخصوصا التفسير نظرة من لا يستطيع التحقيق والتدقيق في الأبحاث الأصولية والفقهية، ينظرون إليه هذا عاجز في الفقه والأصول، فراح بضاعة العاجز راح للتفسير. شوفوا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بدأ التفسير في أي جو علمي، هسه الآن بحمد الله تعالى إنسان من يبدأ التفسير في النتيجة أكو أربعة من المؤمنين لا يستقبلون الدرس. يقول الجو العلمي الذي بدأت فيه التفسير كان يتهمني بأني عاجز في الفقه والأصول، فحيث أني عاجز وين أذهب؟ أذهب إلى بضاعة كاسدة وهي ماذا؟ وهي تفسير القرآن الكريم. هذا الجو العلمي كان ينظر نظرة من لا يستطيع التحقيق والتدقيق في الأبحاث الأصولية والفقهية، بل كانوا يعدون المشتغل بعلوم القرآن والتفسير أنه ضعيف في الجوانب الأخرى. ولكن مع هذا لم يكن ذلك عذرا مقبولا أمام الله تعالى. خوب هسه أمام الناس مرجع ما أصير، بل وما صار من رجل انتهت القضية، مرجع ما أصير ما صار انتهت. طبعا في علم الإخوة أن السيد العلامة جاء من النجف وهو عنده اجتهاد من المرزا النائيني، وحشيت على الكفاية الإنسان من راجع يعرف عمق هذا الرجل، ولكن خوب غطت عليه الأبحاث الفلسفية والتفسيرية. يقول ولكن مع هذا لم يكن ذلك عذرا مقبولا أمام الله تعالى في ترك التفسير، فبدأت بكتابة تفسير الميزان في 18 سنة. سيد العلامة يدرس هذا التفسير، إن شاء الله نذكر في مقدمة الكتاب. هسه هذه ينطبق هذه لو ما ينطبق؟ فالكتاب يومئذ وأهله طريدان منفيان، ينطبق او ما ينطبق؟ مصداقه موجود في زماننا لو ما موجود؟ وصاحبان مصطحبان في طريق واحد لا يأويهما مؤون، فالكتاب واهله في ذلك الناس في الناس وليس فيهم. عجيبة هذا، هو وسط الناس ولكن وليس وسط الناس، انت في النتيجة تأخذه وتحترمه وتقبله، عرفت شلون؟ ما تخلي جو، كل هذا صحيح، ولكن من حيث العمل ومن حيث ترتيب الآثار وسطنا او ليس بوسطنا؟ وليس فيهم ومعهم وليس معهم، لان الضلالة لا توافق الهدى. عجيب سلام الله عليه، يقول لانه هذول الذين ابعدوا الكتاب هذول يعيشون الضلالة لو يعيشون الهدى، فإذا عاشوا الضلالة بعد يجتمع مع الهدى أو لا يجتمع؟ لأن القرآن هدى للعالم، لأن الضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمعا فاجتمع القوم على الفرقة وافترقوا على الجماعة كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم. بعد ماذا يقول يعني أمير المؤمنين؟ كيف يصفنا؟ هذا الذي إن شاء الله بعد ذلك السيد العلامة يعبر عنه، أن هؤلاء حملوا القرآن على آرائهم، لا حملوا آراءهم على القرآن ليعرفوا أنها صحيحة أو غير صحيحة، لا حملوا القرآن على آرائهم. هؤلاء هم أئمة الكتاب والكتاب إمامهم، هؤلاء هم أئمة الكتاب، هؤلاء هم يدعون بأنه ما نقول حق، لا اعرضوا كلامنا على القرآن لتعرفوا أننا على حق أو على باطل، لا أنا الحق أنا القرآن الناطق. موجود لو مو موجود مولانا؟ فلهذا انت تذهب الى البعض تقول له بابا اخر انت تقول فلان شيء، قرآن لا يقول كذا. القرآن شنو انا اقول هالشكل؟ قرآن اصلا ما تفهموا انتم، قرآن مو حجة عليكم. كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم، فلم يبق عندهم منه إلا اسمه ولا يعرفونه ولا يعرفون إلا خطه وزبره. هذه الخطبة 147 مكن بها اختلاف يضع. في خطبة أخرى قال: ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه، فالتمسوا ذلك من عند أهله أهل القرآن، فإنهم عيش العلم وموت الجهل. هؤلاء هم عيش العلم. إذا كان القرآن حيا بين الناس بين العلماء بين الطلبة فإن العلم حي، أما إذا مات القرآن العلم حي أم الجهل حي؟ بعد لا تقول لي مولانا ده أنا أبحث فلان مطلب فلان مطلب، ما عندي شغل شنو تبحث بعد. الإمام سلام الله عليه ده يحصر يقول: فإنهم عيش العلم وموت الجهل، هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم وصمتهم عن منطقهم وظاهرهم عن باطنهم، لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه، فهو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق. إذا لم يكن حجة بعد يمكن أن يكون ناطقا؟ هذا الصامت، هذا الموجود الصامت بعد يمكن أن يكون ناطق أو لا يمكن إذا سقط عن الحجية؟ هذه الخطبة 147. في خطبة أخرى الإمام سلام الله عليه يقول: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمل، ولكن بشرط أن تكون جليسا مع القرآن. هسا أنا أسألك بينك وبين الله، أنا أقول لو جالست العلماء، لو جالست العلماء لا يخلو إما أن تخرج منهم بزيادة أو نقيصة، يعني حتى لو كان هو ساكت أنت مساكت هم تخرج بزيادة ونقيصة لو حدثت محادثة وأخذ عطاء ورد وكذا، أي منهما؟ ها؟ يمكن واحد بمجرد يدخل مجلس العلماء يدخل يخرج بزيادة أو نقيصة؟ لو عندما يتكلم ذلك العالم خب يزيده هدى وينقصه ماذا؟ من عمى. خب إذا كان الإمام أمير المؤمنين يقول إذا جالس القرآن، جالس القرآن تحدث مع القرآن أو لم يتحدث، أخذ من القرآن أو لم يأخذ؟ خب إذا كانت ظواهر القرآن ليست حجة يستطيع أن يأخذ من القرآن أو لا يستطيع؟ لا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى، واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة ولا لأحد قبل القرآن من غنى. بعد شلون حصر يعني تفيد أنت بعد؟ شلون حصر يحصر لك؟ تقول ما أنا مولانا أنا أعلم الأولين والآخرين في فلان فرع، بس انت في فاقة لو في غنى؟ ها؟ شي يقول امير المؤمنين سلام الله عليه؟ قول بعد انا اعلم الاولين والاخرين في فلان مطلب. يقول: واعلم ولا لأحد، واعلموا انه ليس على احد بعد القرآن من فاقة ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال، فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه ولا تسألوا به خلقه. هسه الآن أنتوا انظروا إلى مشكلات المجتمعات الإسلامية، أكو عندنا مشكلة غير كفر والنفاق والغي والضلال، اكو شيء اخر عندنا احنا؟ ويا مولانا الان دا تطرح هذه الشبهة، التفتوا جيدا، أنهم لماذا أنه نحن عندما ننظر مجتمعات المسلمين اللي يحكمها القرآن لا نجد فيها إلا الفقر والحاجة والتخلف و و و و إلى كل مشكلات العالم الثالث. هذه سامعيها أخو هذه الشبهة؟ وهنا يأتي هذا السؤال واقعا بأنه بسبب العمل بالقرآن احنا انتهينا إلى هذه النتيجة، لو بسبب التخلف من العمل بالقرآن وعدم التمسك به أي منهما؟ ولكن نحتاج واحد شهم من وسطنا يخرج يقول والله بالله نحن لم نعمل بالقرآن. نعم يوجد عندنا رواية، يوجد عندنا فقه، ولكن القرآن نبذناه وراء ظهوره. لو هذه البيانات الصادرة من أئمة الهدى غير تامة، نعوذ بالله، لو خلل موجود فينا أحدهما. الإمام يقول فإن فيه شفاء من أكبر الداء، مو الإمام، وأنزلنا من القرآن ما هو شفاء. القرآن هو يقول أنا شفاء، خب لماذا لم يكن شفاء لأدوائنا؟ شنو جوابنا على هذه الشبهة؟ عملنا بالقرآن أو لم نعمل بالقرآن؟ تمسكنا أو لم نتمسك؟ قال فإن فيه شفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغي والضلال، فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. أي طريق تنتخب غير القرآن للتقرب إلى الله فإنه حبل لا يوصلك إلى الله، لأنه في الرواية قال القرآن حبل ممدود أحد طرفيه بأيديكم والطرف الآخر. عندنا إحنا في مورد آخر هذا التعبير، واعلموا أنه شافع مشفع، مو فقط يشفع، وتقبل شفاعته، وقائل مصدق. عجيب، ما عندي وقت انه ادخل في هذا البحث بان القرآن سوف ما كيف يتمثل لنا يوم القيامة، لانه اذا تتذكرون احنا في بحث الاخلاق في 40 حديث هناك بينا ان الصلاة يوم القيامة لها صورة، ان الصوم له صورة، الزكاة، الخمس، الولاية، كلها لها صورة. القرآن له صورة ملكوتية او لا؟ ينطق او لا ينطق؟ هسه الان كيف بالانسان واذا حشر وحديه وجليسه من وانيسه من؟ هو الصورة الملكوتية للقرآن. فلهذا قال وقائل مصدق، وانه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه. اخر يا مولانا الحجر الاسود يشفع للانسان، القرآن ما يشفع للانسان يوم القيامة. ذيك الرواية لعله عن الامام السجاد عندما قال لماذا تقبلون هذا الحجر فانه لا ينفع ولا يضر فلان فلان، قال ويله انه ملك ويوم القيامة سيشهد من وافاه وقال كذا ويقول كذا ويقول كذا. حجر، حجر، قطعة من الحجر. وكيف ونحن نتعامل وجليسنا هو الثقل الأكبر هو القرآن الكريم، ما يشفعنا يوم القيامة؟ قال وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي مناد يوم القيامة. ألا عجيب هذه الجملة مولانا، هو يتأملوا بها، رجائي أن الإخوة هذه الجملة يأخذوها ويذهبون إلى البيت يجدون أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ماذا يقول في فضل القرآن. فإنه ينادي مناد يوم القيامة ألا إن كل حارث مبتى في حارثه وعقبة عمله محرسة، كل حارث مبتلى، كل حارث مهمات. نحرث لو مدى نحرث، الدنيا مزرعة الآخرة، كل واحد مدى يحرث شكل. هسه واحد يحرث أموال، واحد يحرث جاه وقيادة، واحد يحرث سلطة، واحد يحرث ولاية، ما يريد يحرث يحرثون، واحد يحرث طول، واحد يحرث سفة، كل واحد يحرث شكل. وهذا حرثه يوم القيامة. الامام سلام الله عليه يعطيها قاعدة بين قوسين احفظها: الا ان كل حارث ملا في حرثه وعاقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته واتباعه. ذيك القضية الخبرية وهاي القضية الانشائية، ذيك الحكمة النظرية وهاي الحكمة العملية. انا ما ادري يعني سلام الله عليه لو كان الان هنا بين اظهرنا، وان كان قطعا وجوده المقدس هنا وفي غير هنا ايضا، هو الان دا يبين مولانا، دا ينطق بالحق. هسه نخلي شوية من اوقاتنا بعد لدراسة القرآن وتفسير القرآن، لو هم بعد هم درس تكميلي بعده هو. فكونوا من حرثته واتباعه واستدلوه على ربكم، اصلا اجعلوه الدليل الى ربكم، بينك وبين الله. يا جملة من هذه الجمل تنسجم مع عدم حجية ظواهر القرآن، يا جملة. واستدلوه على ربكم واستنصحوه على انفسكم واتهموه واتهموا عليه آراءكم. الله اكبر. بعد شي يقول لك، يقول لك مولانا عندك رأي، عندك نظرية، تعال بخدمة القرآن. شفت بأن القرآن يقول شيء آخر، اتهم القرآن لو اتهم نفسك. لا تقول بأنه مولانا أنا 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 ظواهر القرآن ظن لا تفيد. واتهموا عليه آراءكم واستغشوا فيه أهواءكم. الخطبة رقم 176، خطبة أخرى. وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن. أخي قل لي هذه شلون يطلع منها جملة قضية عدم حجية القرآن؟ أنا ما أدري، هؤلاء الذين ذهبوا من علمائنا الأخيار إلى عدم حجية ظواهر القرآن كانوا بمعزل من هذه البيانات. مو هذه روايات أهل البيت، هذه مو آيات حتى مجملات تصير متشابهات. بلي 176. وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن فإنه حبل الله المتين وسببه الأمين وفيه ربيع القلب وينابيع العلم وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. هاي الخطبة 175 أو 176. خطبة أخرى قال: تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلا يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم، فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا وظنوا أنها نصب أعينهم، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. خب سؤال، هؤلاء الذين يقرؤون القرآن ويتعاملون معه هذه المعاملة، هاي الظواهر حجة لو مو حجة؟ يعني يمكن ترتيب الآثار عليها أو لا يمكن؟ خو إذا لم يمكن ترتيب الآثار كيف يتعاملون معها؟ تشويقا ركنوا إليها تطلعت نفوسهم. خب فهموا وفهمهم مقبول أو غير مقبول؟ يترتب عليه الأثر أو لا يترتب عليه الأثر؟ فليس من حقهم ذلك. ثم تلك الخطبة، هذه الخطبة 193 أو 184 على اختلاف النسخ، ثم ذيك الخطبة التي قرأناها تيمنا في أول دخولنا في هذا الكتاب: ثم أنزل عليك الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه. إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا من المقدمة الأولى من المقدمات التي كنا نحتاج إليها، وهي حجية ظواهر القرآن الكريم. ولكن قلنا بأن حجية هذه الظواهر واقتناص الظاهر له طريقة سنبينها في مقدمة أصل الكتاب وهو تفسير الميزان للسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. المقدمة الثانية التي نحتاج إليها قبل الدخول في التفسير أن قول المعصوم حجة في التفسير أو لا. أكو عندنا حالتين تفتوا لي جيدا. الحالة الأولى هو أنه نذهب بخدمة الإمام الحي الحاضر، مو الحي الغائب، الحي الحاضر، ونسأله: يا ابن رسول الله، هذه الآية قالت كذا، فما معناها؟ الإمام سلام الله عليه من حيث السند، قطعي السند، لأنه أنا دا أسأله، ومن حيث المضمون والدلالة افترضوا نص في المطلوب، قال معناها هذا. هاي توجد حالتين: واحدة أنه هذا المضمون الذي بينه على موافق للظهور القرآني وللآيات القرآنية، ما في إشكال في أننا نقبل هذا التفسير. الحالة الثانية أنه مخالف للظهور القرآني. أيهما نقبل؟ نقبل الظهور القرآني لقول المعصوم. هذا السؤال هو أساسي لابد أن نجيب عليه، وإلا إذا ما نجيب هو عندنا مشكلة في عملية التفسير. أعيد السؤال: تروح بخدمة الإمام الحي الحاضر وتسأله عن تفسير آية ويجيبك الإمام، السند قطعي، ما بإشكال، لأنه هذا هو الإمام المعصوم، وأنت تسأله بعد عندك مشكلة سند، مشكلة دلالة، افترض نص في المطلوب مو ظاهر حتى تقول بأنه أخشى ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، لا، نص في المطلوب، وكان المضمون على خلاف الظهور القرآني، أيهما حجة، الظهور القرآني لو كلام المعصوم؟ ها؟ كلام المعصوم؟ هو بهسه هذا جواب. جوابك مولانا أنت شنو؟ أحسنتم، دليلة معنا، أنا دا أقيد أبين حيثيات الجواب، ولكن يريد له فقط التفات أنه ذاك ظهور وهذا ماذا؟ وهذا نص في المطلوب. هسه بعد الآن أنا ما أريد أصعد باية أخرى، افترض بأنه كان القرآن أيضا نصا أنت تفهمه، ولكنه كان عندك ظهور من المعصوم، تعمل بالنص القرآني لو بظهور المعصوم؟ هسه هذا خلوه، هسه هذا خلوه، الصحيح نعمل بالظهور أيضا مو بالنص، هسه هذا خلوه في محل آخر نبحثه مو محله. خب من هنا، من هنا حقك أن يأتي هذا السؤال، وهو أنه إحنا بالأمس مو قرأنا أنه اعرضوا كلامنا على كتاب الله؟ قرأنا بالأمس أو لا؟ فما وافق وما لم يوافق، ها؟ لا تعتنون به، اضربوا به عرض الحق، وهذا خالف، شلون نعمل به؟ ها؟ جيد، إذن صار فد نقطة إضافية لابد نضيف في المقام، أن الروايات، التفتوا جيدا، أن الروايات التي قالت اعرضوا كلامنا على القرآن هذه في زمن الغيبة لو في زمن الحضور هذه؟ ها؟ تبين هذه في زمن الغيبة، ما لها علاقة بأنه احنا دا نأخذ من المعصوم مباشرة. مؤكفد مشكلة أساسية قد يطرحها البعض، وهو أنه إذا تتذكرون في يوم صفين عندما رفعت المصاحف، الإمام أمير المؤمنين ماذا قال؟ ها؟ قال: أنا القرآن الناطق، استنطقوه ولكن لن ينطقه، لا يتكلم، ولكن من يكلمه؟ أنا أكلمه، أنا أستنطقه. خب هذا معناه أنه إذا قال أمير المؤمنين في القرآن شيء حق أو ليس بحق، ها؟ لكن كيف من جهة أخرى نقول نعرض كلام أمير المؤمنين على القرآن، فإن وافق نأخذ به، وإن لم يوافق ماذا؟ ضربنا به عرض الجدار. الجواب عنه ما أشرنا إليه في علم الكلام، من أنه لا بد من الحديث في مقامين: المقام الأول في زمن حضور المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، إذا كان حاضر أمامي ويجيبني قوله هو الحجة. المقام الثاني أين؟ زمان الغيبة. في زمان الغيبة الأئمة سلام الله عليهم جعلوا القرآن هو الأصل وكلامهم ماذا؟ فرع عليه. لماذا؟ بيانه سيأتي بعد ذلك، الآن ما عندي علاقة. الآن هنا في هاي المقدمة الثانية نريد أن نبحث هذه الجهة، وهو أنه لو وردت عندنا روايات في زمن الغيبة، لو وردت عندنا روايات في زمن الغيبة تفسر آية، تذكر قصة، تبين معنى، خبر الثقة حجة في هذه المجالات المرتبطة بالتفسير أو ليست بحجة؟ هذا ما يأتي بحثه إن شاء الله غد، والحمد لله رب العالمين.